الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب زاد على الطريق. نواصل القراءة تحت عنوان وفي اتباع السنة زاد. إن رسالتنا في هذه الحياة هي عبادة الله، وبها ننال رضوان الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومفهوم العبادة ليس مقصورا على العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج فقط، ولكنه يشمل حياتنا كلها. فأكلنا عبادة، وشربنا عبادة، ونومنا وعملنا وعلمنا وزواجنا وكل أمور حياتنا عبادة. وكما نتحرى في صلاتنا وصومنا أحكام صحتها لتكون مقبولة، ونلتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، كذلك علينا أن نقتدي برسولنا في كل أمر من هذه الأمور وغيرها حتى تكون عبادة مقبولة. ترى أصحاب المصانع يلتزمون بالتعليمات المصاحبة للآلات والتي وضعها مصممو هذه الآلات، كي يضمنوا سلامة سير هذه الآلات وعدم تعطلها. فما دمنا نوقن أن الله عز وجل هو خالقنا ويعلم كل ما يتصل بنا، ما ينفعنا وما يضرنا، ما يفسدنا وما يصلحنا. وقد يعترض بعض النقاد من غير الموالين للإسلام عادة ويقولون: أليس الإجبار على تقليد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته افتئاتا على الحرية الفردية في الشخصية الإنسانية؟ وهذا اعتراض باطل، فالحرية الحقة هي في التزام منهج الحياة الذي رسمه لنا رسول الله، والذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا وقد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأمرنا الله أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تتصل بأمور تعبدية روحية خالصة، وأخرى تتصل بقضايا المجتمع وقضايا حياتنا اليومية. والقول بأننا مجبرون على اتباع الأوامر المتعلقة بالنوع الأول، ولكن لسنا مجبرين على أن نتبع الأوامر المتعلقة بالنوع الثاني، إنما هو نظر سطحي وبخس شديد لقدر النور النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أفضل من هذا النموذج الرباني لكي نتبعه في كل أمور حياتنا؟ وهؤلاء الذين يشككون في السنة وفي صحة مصادرها تافهون وواهمون. فإن وعد الله بحفظ كتابه العزيز يمتد ويشمل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي الشارحة والمبينة له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قيض الله من الأئمة الفضلاء لجمع هذه الأحاديث وتمحيصها وتصنيفها أمثال الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما، وقد قاموا بكل ما في طاقة البشر عند عرض كل حديث على قواعد التحديث عرضا أشد كثيرا من ذلك الذي يلجأ إليه المؤرخون الأوروبيون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديم. وقد وضعوا للرواة رجالا كانوا أو نساء تراجم خضعت لبحث دقيق يقوم على قواعد في غاية الدقة، فإذا لم تقم حجة معقولة أي علمية على الشك في المصدر نفسه أو في أحد رواته المتأخرين، وإذا لم يكن ثمة خبر آخر يناقضه، كان حتما علينا حينئذ أن نقبل الحديث على أنه صحيح، وليس ثمة مبرر مطلقا من الناحية العلمية أن يجرح أحد صحة مصدر تاريخي ما، ما لم يكن باستطاعته أن يبرهن على أن هذا المصدر منقوص. بعد كل ما تقدم على كل مسلم أن يعتز بدينه ويعتز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقف موقف الذي يدفع التهم عن دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن موقف الواثق من أنه على الدين الحق وأن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي أفضل منهج للحياة. وفي اتباع السنة زاد، السنة النبوية زاد كلها، فهي تحيي قلوب متبعيها وتسمو بهم إلى درجات عالية من الإيمان وتقوى الله، وتزود المسلم بكل الخير وتجنبه كل الشر، وتبني شخصية المسلم عقيديا وعباديا وخلقيا وبدنيا وفكريا واجتماعيا بصورة قوية وسامية. إن السنة تتعهد المسلم بكل رعاية وعناية في كل مراحل حياته، بل قبل مولده وبعد وفاته، في يقظته ونومه، وحركته وسكونه، وفي حله وترحاله، في البيت، في المسجد، في الطريق، في المتجر، في كل مكان يتواجد فيه وفي كل أوقاته، وكأنها للمسلم كمحضن مزود بكل ما ينفعه ويقويه وبما يحميه من كل ما يضعفه ويؤذيه، فيتزود بكل مقومات الحياة على أساس من عقيدة الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. والحياة التي أعنيها لا يقصد بها فقط تلك الحياة التي يشاركنا فيها الحيوانات، ولكن أقصد بالدرجة الأولى حياة القلوب بمعرفة الله والإيمان به، مصداقا لقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع السنة استجابة لهذا النداء، وتتحقق بها حياة القلوب، وفي هذا زاد كبير. كما لم تغفل السنة ما في حياة الأبدان وسلامة الأجساد. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحبنا ويحب الخير لنا وحريص علينا، ويعز عليه ما يعنتنا، وبنا رؤوف الرحيم، هكذا وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فكيف لا نسارع إلى اتباع سنته وكلنا اطمئنان إلى أنها منبع نقي وفياض بالزاد والخير؟ ثم إننا نعلم أن في أقواله وأفعاله وأمره ونهيه يستمد ذلك من التوجيه الرباني من الله خالق البشر الحكيم الخبير بعباده وبما ينفعهم وما يضرهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم من هدي الله الرؤوف الرحيم، النموذج الكامل. كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج الكامل للحياة التي يريد الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحيوها، والتي دعانا إلى الاقتداء فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فربط الله سبحانه وتعالى حبنا له وحبه لنا ومغفرته لذنوبنا باتباعنا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا الحبيب قمة سامقة في الإيمان والتقوى، فاجتهادنا في الاقتداء به واتباع سنته سعي منا للرقي في درجات الإيمان والتزود بالتقوى. فحينما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه دون شعور بالتعب، يدفعنا ذلك إلى الاقتداء به بقيام بعض الليل في صلاة ودعاء ومناجاه، وذلك خير زاد. كان صلى الله عليه وسلم موصول القلب بربه لا يغفل لحظة، لذا كان يذكره ويذكر نعمه وفضله عليه في كل أحواله وفي أقواله وأفعاله، وما يعرض له من خير أو ضر، وما يقع عليه بصره من آيات الله، وما يحدث من ظواهر كونية. وهكذا يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فحينما نقتدي به صلى الله عليه وسلم يعيننا ذلك على دوام اتصال قلوبنا بالله، وفي هذا زاد كبير متصل متجدد. اتباع السنة في أكلنا وشربنا ولبسنا ونومنا ويقظتنا وقضاء حاجتنا وتعاملنا مع الغير وفي كل أفعالنا يجعلنا نمارسها في وعي وذكر لله تعالى ولفضله علينا، فنتحرى في كل ذلك ما يرضي الله ونبتعد عما حرم، وهذا خير زاد. ومن لا يتبع السنة في هذه الأمور يكون في غفلة ويصير أشبه بالحيوان، وهو يمارس حياته دون ذكر الله وفضله عليه. ولو ذكرنا مثلا واحدا كالدعاء المأثور بعد قضاء الحاجة وفيه حمد الله تعالى أن أذهب الأذى، فلو تصورنا ماذا يكون الحال لو احتبس البول أو الغائط، لا شك آلام شديدة قد تؤدي إلى الموت. والإحاطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من خير ومن زاد هنا في هذا المجال أمر غير ممكن، ولا بد من الرجوع إلى كتب السنة التي جمعتها وصنفتها بجهد أئمة فضلاء. ولكن سنحاول هنا أن نضرب أمثلة فقط في إيجاز واعتراف بالعجز عن تجلية روائع السنة وما فيها من كنوز. من روائع السنة، نلاحظ أن السنة النبوية تتعهد المسلم حتى قبل أن يكون جنينا في بطن أمه، وذلك بالحث على تأسيس الأسرة المسلمة على التقوى من أول يوم باختيار الزوجة ذات الدين. فيتهيأ المناخ الإسلامي النظيف الذي سيشب فيه المولود ويتربى، ثم نجد السنة تذكر بالاستعاذة من الشيطان عند المباشرة الزوجية، وأن يجنب الله الشيطان ما يرزقهم من ذرية، وتوصي السنة بما يحمي الجنين وأمه من كل أذى، وعندما يولد يؤذن للصلاة في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وتوصي السنة بحسن اختيار أسماء الأبناء. وهكذا توالي السنة تعهدها للمسلم في كل مراحل حياته بصورة لا تسمو إليها حصيلة الدراسات والتجارب التي وصلت إليها العقول البشرية في هذا المجال. نجد من السنة المربي والمعلم والطبيب والمدرب العسكري والرائد الموجه في كل جانب من جوانب الحياة، فتوصي بالعلم وبالوقاية الصحية والتمرن على السباحة والرماية وركوب الخيل، وتوصي الشباب بالزواج وتحذر من كل ما يهدم الأسرة والمجتمع. وكما تعهدت السنة المسلم قبل ولادته فإنها تتعهده عند وفاته وبعد وفاته، فتوصي بتلقين الميت لا إله إلا الله، وبعد موته توصي بتغسيله ثم إكرامه بتعجيل دفنه، وتنهى عن نبش القبور، كما توصي بالدعاء له وعدم النياحة عليه. رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، وتظهر هذه الرحمة في وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال والخادم والأسير والفقراء والمساكين والضعفاء والمرضى وذوي الحاجة وحتى الحيوانات. وما أعظم الزاد حينما نكتسب صفة الرحمة باتباعنا للسنة. السنة النبوية تراعي المشاعر بدرجة عالية، فنجده صلى الله عليه وسلم إذا تحدث مع إنسان يبدو عليه الاهتمام والإصغاء، ويقبل عليه بوجهه ويوضح الكلام والألفاظ، ونجده إذا أراد أن ينبه إلى فعل خطأ يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، دون ذكر شخص بعينه. وتوصي السنة بعدم تناجي اثنين دون ثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وغير ذلك كثير. السنة تدعو إلى تقوية الروابط بين الآباء والأمهات والأبناء وذوي القربى والجيران، وتحث على التحاب في الله والتزاور والتهادي والسلام والمصافحة والابتسامة في وجه أخيك، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، واتباع الجنائز، وكل ما يقوي الرابطة بين المسلمين، كما تنهى عن كل ما ينال من هذه الرابطة. وفي هذه الأخوة والرابطة زاد لازم للمسلم، وخاصة على طريق الدعوة. السنة وبناء الشخصية. ما أعظم الزاد من السنة لبناء الشخصية المسلمة القوية في إيمانها، والقوية في عزيمتها وفي إرادتها وفي بنيتها وفي أخلاقها وفي كل صور القوة والعزة، وتخلي نفس المسلم من كل صور الضعف من جبن أو بخل أو عجز أو كسل أو تردد أو وسوسة أو طيرة وتشاؤم، وألا يكون المسلم إمعه يقاد ولا يقود، يتأثر ولا يؤثر. السنة تدعو المسلم إلى التخفيف من جواذب الأرض، وإلى عدم الانشغال بمتاع الدنيا، بل يجعل همه الآخرة ورضوان الله تعالى. وما أحوجنا إلى هذا المعنى هذه الأيام التي نرى الناس فيها في دوامة السعي لكسب المال وتحقيق مطالب العيش، وهم في سباق مرير بين ارتفاع أسعار الحاجات وكسب المال اللازم لها، ويصاحب ذلك سباق في اختراع وسائل وأشياء حديثة تغري الناس بشرائها، وفيها ترف وإخلاد إلى الأرض، وكأن الدنيا هي دار النعيم. فالسنة النبوية تحمينا من ذلك، وفي هذا زاد. انظر السنة الرحيمة تتعهد المسلم حتى في نومه، فتوصي بالنوم على وضوء، وأن ينام على الشق الأيمن، ويقول الدعاء المأثور عند النوم، وفيه تذكير بالموت. ثم تلك الأدعية عند الأرق، وعندما يرى رؤيا يكرهها وتقلقه، ثم الدعاء عند الاستيقاظ، وكأن السنة أم رؤوم ترعى ابنها الوحيد وتهدهده إذا فزع، وتهدئ من روعه وتحميه من كل ما يؤذيه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك عنا خير الجزاء. وهكذا نجد الزاد الوفير والخير العميم في كل سنة سنها لنا رسولنا الكريم، وهي بعد ذلك كله تحقق الشخصية المسلمة المتميزة المستقلة، لا تلك الشخصية المرقعة التي تقلد وتكسب عادات من هنا وهناك. وثمة أمر هام نلفت النظر إليه، وهو أنه لا ينقص اهتمام وهو ألا ينقص اهتمامنا بالسنة من اهتمامنا بالفرض، وألا نجعل من السنة قضايا كلية نختلف ونتدابر ويفاصل بعضنا بعضا بسبب التمسك بها أو عدم الالتزام بها، وليفرق كل منا بين إلزامه نفسه بالسنة وبين التزام غيره بها. فعلينا أن نتواصى بالأخذ بها، وندعو بالحكمة والموعظة الحسنة للتمسك بها دون تجريح أو تفسيق أو تباعد وتفرق. وأذكر في هذا المجال أن الإمام حسن البنا رحمه الله في إحدى جولاته للدعوة إلى الله وجد أهل قرية مختلفين ومنقسمين إلى فريقين يكادان يقتتلان بسبب الخلاف على كيفية أداء أذان الصلاة وما يتبعه البعض من الصلاة والسلام على رسول الله بطريقة معينة. فقال لهم رحمه الله: لا تؤذنوا وصلوا بدون أذان. فتعجب القوم وقالوا: لا نرضى ألا يرتفع صوت الأذان للصلاة بالقرية. فقال لهم: إن الأذان سنة، ووحدتكم واجتماع كلمتكم فرض وواجب، فلندع السنة إذا تسببت في إبطال الواجب. فانتبه الجميع إلى خطئهم بهذا الخلاف وعدلوا عنه. فلنأخذ الدروس النافعة والزاد المفيد من السنة ونكون متبعين لا مبتدعين، والله الموفق والمعين. وفي الجهاد في سبيل الله زاد: الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، فقد قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو ذروة سنام الأمر، إذ لا بد للحق من قوة تحميه. وصدق الله العظيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والآيات والأحاديث الخاصة بالجهاد كثيرة، والمجاهد يحتاج إلى زاد من الإيمان وتقوى الله يعينه في كل مراحل الجهاد، زاد يدفعه إلى المسارعة في الاستجابة إلى داعي الجهاد دون تردد فلا يثاقل إلى الأرض، وزاد يعينه على الثبات والإقدام عند الزحف ومجالدة الأعداء دون تفكير في أن يوليهم دبره، وزاد تخلص به نيته من كل شائبة أو أغراض دنيوية كي يفوز بالشهادة الصادقة، فتكون نيته أن تكون كلمة الله هي العليا. ومع ذلك فالجهاد في سبيل الله أيضا مصدر للزاد، فالمسلم حينما يعيش في جو الجهاد والتهيئ والإعداد له يرتفع ويسمو عن دنايا الأرض ومطالب الجسد والشهوات ومغريات الدنيا، وتسمو روحه ويشرئب بعنقه يتنسم ريح الجنة وما فيها من نعيم. وفي هذا السمو والترقي والتخلص من جواذب الأرض زاد وأي زاد. المجاهد يقدم على الجهاد لتحقيق النصر والتمكين لدين الله، لتسعد البشرية كلها بما يحققه هذا الدين لها من كل أسباب الخير، وليجنبها شرور الشرك والضلال. وهذه الاهتمامات الكبيرة تجعل من صاحبها شخصية لها شأنها ودورها بالمقارنة بأولئك الذين شغلتهم أنفسهم ومطالب أجسادهم، ولا يفكرون إلا في سفاسف الأمور، وذلك ارتقاء وبناء لشخصية المسلم. الذي يقدم على الجهاد يطمع في رضوان الله والفوز بالنصر أو الشهادة، ولا يعقل لمن كان هذا حاله أن يبقى في قلبه بغض أو حقد لإخوانه المسلمين، ولا يفكر في أن يرتكب إثما أو يؤذي أحدا أو يغتصب حقوق غيره أو أي شيء يغضب الله تعالى. وكيف ذلك وهو على موعد في ساحة القتال والاستشهاد في سبيل الله؟ وفي هذا التطهر والمجاهدة زاد ينفع ويسمو به، ولو لم يفز بالشهادة في عاجل أمره. الذي يقدم على الجهاد في سبيل الله يقاوم نزغات الشيطان الذي يريد أن يقعده ويثبط همته، حيث يزين له الراحة والدعة والزوجة والأولاد وما قد يتعرضون له من متاعب ومن يخلفه فيهم بعده إلى غير ذلك من وساوس الشيطان. وفي هذه المقاومة والمجالدة لنزغات الشيطان تقوية للإرادة وحصانة. فإيثار ما عند الله على كل هذه الأغراض الدنيوية والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وأنه الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، كل ذلك ترويض للنفس وتقوية للإرادة وبناء للشخصية المسلمة على أساس من التقوى، وذلك زاد كبير. لا بد للمجاهد أن يأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة لا تقتصر على قوة السلاح والعتاد فقط، ولكنها تشمل أيضا قوة العقيدة والإيمان وقوة الوحدة والرابطة وقوة العلم والمال وكل أسباب القوة. وفي تحقيق ذلك زاد للمؤمن، وكما يأخذ بأسباب القوة عليه أن يتخلص من كل أسباب الضعف أو الشعور به، كضعف الإرادة بالهم والحزن، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل، وضعف القلب والمال بالجبن والبخل، وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرشدنا بهذا الدعاء الجامع للتخلص من هذه الأسباب: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي التخلص من أسباب الضعف زاد: ما أجدر كل أخ مسلم عقد النية على الجهاد أن يخلو إلى كتاب الله تعالى وأن يقرأه ويقف عند الآيات التي تتصل بالجهاد من قريب أو بعيد، فإن التهيؤ النفسي للجهاد سيجعله يتذوق الآيات تذوقا جديدا وعميقا، وسيخرج من هذه التلاوة بزاد كبير وعبر ودروس كاملة يسترشد بها في كل مراحل الجهاد. وسنذكر بعض الآيات على سبيل المثال لنرى كيف تعالج الأمور في دقة ووضوح. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم انظر إلى هذه الآيات التي تتناول أخطر اللحظات التي يتعرض لها المؤمن حين يتحدد حاله بين موقفين، أحدهما ينال فيه الثواب والأجر العظيم، والآخر يتعرض فيه إلى عذاب الله وغضبه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.